والسلام والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والخاتم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائما وناصرا ومؤيدا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. جناب الشيخ، بالنسبة إلى ما إذا كان المالك مختار ولكن الوكيل والعاقد، يعني العاقد كان مكره، تقدم هذا نقل، هو رجح الصحة ثم نقل كلام الشهيد الثاني على الله مقامه، الشهيد الثاني هم في أول كلامه أراد أن يحكم بالبطلان ثم عدل وبين الصحة، وطبعا كان المناسب هم أن يقول جناب الشيخ، والأقوى هو هذا التصحيح اللي أفاده، لكن يعلم رأي الشيخ مما سبق. فرع آخر ينقل جناب الشيخ من الشهيد الثاني، في هذا الفرع الآخر أيضا الشهيد الثاني محتمل أمرين، صحة الإنشاء وبطلان الإنشاء. ما هو الفرع الآخر وما هو فرعه مع ما تقدم أمس؟ ما تقدم أمس موضوعه عبارة عن اتيان المالك المختار إلى شخص ويقول لذلك الشخص أنت وكيلي، يعني يكرهه، يقول يعني يكرهه، يكره ذلك الشخص، يقول أجر صيغة البيع داري أو أجر صيغة طلاق زوجتي. هو المكره هم راضي، هم راضي ببيع الدار، هم راضي مثلا بأي شيء يكره راضي، لكن في مقام الإنشاء بما عنده أنه عنده مثلا إشكال في التلفظ، عجمة، عدم فصاحة، أي شيء، يحتاج إلى من ينشئ ذلك الأمر الاعتباري إنشاء صحيحا. يكره هذا الإنسان، يقول أنت مكره على أن تتوكل عني في إجراء صيغة البيع أو في طلاق زوجتي أو في أي شيء. هذا تقدم أنه ما هو الحكم إذا هذا الوكيل عن إكراه أنشأ صيغة الطلاق، الزوج راضي بالطلاق ولكن الوكيل ربما لا يرغب. توجد بعض النفوس اللي تأبى عن إنشاء صيغة الطلاق أو حتى تأبى عن إيقاع العقد على الزوجة الثانية والثالثة مثلا. أكو بعض العلماء احنا شفناهم بالنجف كانوا ما كانوا يرغبون إلى هذا المعنى بدون عذر شرعي ومدري شنو، هذا الإنسان يريد يتزوج زوجة ثانية أو زوجة ثالثة أو كذا مثلا، ما كان يعقد عليها هيك، طلاقها ما كان يجري، يقول أنا ما أطلق هسا، إما لأنه يخاف ماكو عادل يمه أو شيء ما أدري بعد. على كل حال هسا هذا هم هو يكره أن يطلق، لكن تأتيه هذه، يعني يأتيه هذا الإكراه من قبل شخص يقول يا فلان يلا هذا مسدس أقتلك، طلق زوجتي وإلا قتلتك. هذا في أصل التوكيل هو مكره، يعني يقبل الوكالة مكرها. هذا تقدم البحث عنه. الشهيد يلحق فرع آخر يقول إذا كان هناك توكيل في الطلاق أو في البيع، الوكالة هم صدرت عن اختياره، يعني أنا هذا اليوم جئت وقلت لزيد صديقي أنت غدا حينما يصير جماعة ويأتي شفنا هذا الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، أنا كرارا هذا اتحقق في مجلس درسه أيام اللي كان يدرس في حسنية أرب قبل ما ينتقل إلى مسجد الأعظم رحمة الله عليه، أول ما كان يبدي بالبحث وهو كان يقرأ سورة الفاتحة ابتداء بالسيد الخوئي والمزناعيني للعلماء، ثم قال من كان عليه ذنب فليستغفر الله. إن شنو القضية؟ وهو كان يجري الطلاق، يقول زوجة موكلي فلان طالق هيجي بعد، يعني باعتبار أن هذا العدد 100 نفر أكثر كانوا ذاك الوقت في الدرس، فيهم العدول فيهم الثقات فيهم الأتقياء من الطلبة والكذا، فكان يجري أحيانا يجي يصير يتحقق الوكالة قبل أمس، يقول له أنت وكيلي أنا بعد 5 أيام أخابرك أشوف طلقت أجريت صيغة الطلاق وما أجريت، وهي الوكالة ما بها شيء، الموكل هو راض بالطلاق، الوكيل هم يقبل الوكالة، ما عنده إباء، ما عنده منع، يقبل مخالف إن شاء الله خلال اليوم أو غدا أنا أنفذ هذه الوكالة. لكن إذا الوكالة أصلها صار معتبر، لكن في مقام الإنشاء يأتي هذا الموكل يقول لهذا الوكيل طلقت الزوجة أو ما طلقتها، يقول لا غدا عندي موعد مع جماعة من الأتقياء بمحضري وطلق، قال لا إلا اليوم أطلقها وإلا قتلتك، هذا الإكراه يصير مو إكراه على أصل الوكالة، الوكالة أصلها صحيح كان، موعد التنفيذ هذا يصير مورد الإكراه. ما هو حكمه؟ الشهيد الثاني هذا هم مثل الفرع السابق، في الفرع السابق أصل الوكالة كانت مكره عليها، هذا الفرع لا، أصل الوكالة كانت بالاختيار، قد تحقق عقد الوكالة الاستنابة قد تحقق باختيار الطرفين الوكيل والموكل كلاهما مختاران، وفي حال الاختيار تحقق هذا الإذن، لكن في مقام التنفيذ يتحقق الإكراه على الوكيل بأن تنفذ هذا المطلب الآن مثلا بمحضر هؤلاء اللي أنا أقول وإلا قتلته، هذا هم إكراه بعد توعيد أكو، توعيد أكو. ما هو حكم هذه المسألة؟ أيضا الشهيد يحتمل احتمالية من ناحية الاعتماد على رضا الموكل وطيب نفسه بالطلاق، نقول هذا الطلاق صحيح القصد هذا المقدار هم من الوكيل موجود، من ناحية هل نقول بأن نفس التعليل اللي تقدم أمس بما أن الوكيل في حال الإكراه يصير مسلوب العبارة، هذا إذا صار مسلوب العبارة كأنه لا يلتفت إلى ما يقول حينما يكون مكرها، وبعض المكرهين هكذا تعرض عليهم الدهشة، يعني حينما أحيانا يصير من قبل المكره مجرد توعيه يقول أنت بعدارك وإلا خلال شهر أنا كذا وكذا أسوي، هذا يقول مدام هالشكل أنا عندي شوية مجال، حتى إذا أنشأ بعدار يلتفت إلى ما يقول، يقول بعته يلتفت إلى المعنى، يعني عنده تركيز مشاعر يلتفت إلى ما يقول ويمشي، هذا مكره هو باطل باطل في أمان الله. لكن أحيانا الإكراه لا يصير هكذا، الإكراه هكذا يأتي بالمسدس ويجعله هنا ويقول يلا على جبهة المكره، يقول نفذ وإلا، هذا أحيانا بعد يفقد تركيزه ما يلتفت ما يقول، يقول شنو تقول شنو تقول أنا أنفذ يلا يلا بس وخر هذا هنا لتعرضه، كأن الشهيد هكذا يريد يقول، يقول هذا الإنسان المكره اللي صار في مقام تنفيذ ما وكل فيه مكرها مو في أصل الوكالة، هو أصل الوكالة ارتضاها وقبلها أمس، لكن في مقام التنفيذ صار مكره، هذا يصير مسلوب العبارة، يعني لا يلتفت إلى ما يقول، إذا كان لا يلتفت إلى ما يقول ما هو فائدة طيب نفس ذاك الموكل اللي هو الزوج، ما هو فائدة طيب نفسه بالطلاق، هذا يكون يلتفت إلى ما يقول يقصد المعنى، يعني يقصد البينونة والمفارقة بين الزوج والزوجة، هذا الإنسان المدهوش، هذا الإنسان الفاقد للشعور والتركيز، هذا شنو فائدة؟ مثل الإنسان النائم يصير ماكو قصد الإنشاء فيبطل. الشيخ يقول هل احتمالين في كلام الشهيد مذكورا، لكن هم بالتالي يرجح الصحة، ليش؟ لأن هذا المقدار من طبعا إذا بلغ حد الدهشة لا لكن إذا ما بلغ حد الدهشة مجرد إكراه، يعني هكذا يقول للوكيل، يقول أنت أمس قبلت الوكالة، إما أن نطلق الآن وإما إلى شهر كذا أسوي. وهذا إلى شهر كسوي أسوي ما يصير مدهوش بعد، هذا يلتفت إلى ما يقول، هذا يصير طلاق صحيح. بعض الفقهاء، والظاهر المقصود أن محقق الشوشتري صاحب المقابس، هؤلاء انتصروا للاحتمال، يعني هو هذا بس المحقق الشوشتري انتصر للشهيد الثاني هم في حكم أمس ما إذا كان إكراه على أصل الوكالة، وهم بالنسبة إلى هذا الفرع اللي الآن الشهيد والشيخ ينقل عن الشهيد الاحتمالين، ينتصر للشهيد بالنسبة إلى احتمال البطلان، يعني يرجح البطلان. ليش يرجح البطلان؟ يرجح البطلان بدليله. الآن الشيخ يذكر دليل الأول، وفيما يأتي بعد أصدر ينقل دليل الثاني. في الدليل الأول يأخذ بظاهر جملة رفع ما استكره عليه، رفع ما استكره عليه، يقول الحق مع الشهيد الثاني حينما رجح البطلان أو احتمل البطلان حد الأقل، إذا مو ترجيح. لماذا؟ لأن هذا الوكيل بما أنه مكره إما في أصل الوكالة أو في مقام التنفيذ فيما وكل فيه مكره، حديث رفع ما استكره عليه يقول هذا الإنشاء الإكراهي للطلاق لا يترتب عليه أثر الإنشاء الاختياري للطلاق. الأثر الاختياري للطلاق هو البينونة بعد، هذه البينونة لا تترتب على إنشاء الطلاق إن وقعت مكرها عليها. هذا مقتضى جملة رفع ما استكره عليه، رفع ما استكره عليه هذا الطلاق الذي وقع عن إكراهين من قبل الوكيل، وإن كان الموكل مختارا وراضيا بهذا الطلاق، هذا يسلب أثره. أثره لو كان يقع منه اختيارا، أثره الاختياري هو تحقق البينونة، نشر الحرمة بين الزوج، انقطاع العصمة بين الزوج والزوجة، هذا الأثر وهو البينونة والمفارقة لا تترتب. ليش؟ لأن هذا الوكيل الآن مكره، فهذا مقتضى جملة رفع ما استكره عليه أن نحكم ببطلان مثل هذا الطلاق. جناب الشيخ يناقش في هذا المقلب، المناقشة هنا مختصرة، تفصيل المناقشة الشيء يذكرها في المباحث السابقة، يعني الآتي عفوا في المباحث القادمة بعد صباحتين ثلاثة يأتي، ونحن لأجل الاستغناء عن توضيح المطلب هنا نوضحه هنا حتى بعد لا يلزم تكرار، والحالة مثال على ما يأتي مو صحيح، لأنه هنا نكون نبين ما هو مراد الشيخ. جناب الشيخ عنده ملاحظة دقيقة مع المحقق الشوشتري، يقول له صحيح أنت تستنبه حديث رفع ما استكره عليه على أن هذا الطلاق الإكراهي الصادر من الوكيل في حال الكراهة هذا باطل لا يترتب عليه أثر، هذا ظاهر جملة رفع ما استكره عليه وهذا كما أنت تستدل، ولكن علينا بالدقة. الدقة ماذا تقتضي؟ الدقة تقتضي أن لا نقول بهذا الرأي بل نحكم بالصح. لماذا؟ وأن جملة رفع ما استكره عليه لا تفي بإثبات البطلان، هنا لا تفي بإثبات البطلان. يقول لأن الطلاق الإكراهي والطلاق الاختياري بالنسبة إلى الوكيل كل أثر ما إلى في الشرع، كل أثر ما يترتب على إنشاء الوكيل اختيارا للطلاق أو إكراها على الطلاق، بل كل الأثر يخاطب به من؟ الموكل. يعني إذا يتحقق البينونة يتحقق بين الزوجة والوكيل اللي يطلقها، يتحقق بين الموكل اللي هو الزوج، ها؟ هناك يتحقق. فإذا جملة رفع ما استكره عليه تريد أن تسلب الأثر عن هذا الطلاق الإكراهي، لابد أن تسلبه عمن؟ عن ذلك الزوج المكره. ولكن أن الزوج هو ما كان مكره، هو لا، هو آمر، هو الآمر للوكيل بأنه أنت طلق وإلا. فكيف هاي رفع ما استكره عليه ترفع الأثر؟ كل إذا كان المالك أو الزوج، يعني مالك أمر الطلاق المقصود هنا في باب الطلاق، مالك أمر الطلاق في باب البيع، مالك الدار مثلا، إذا كان المالك راضيًا والوكيل مكرهًا، لا يكون الوكيل مخاطبًا بشيء شرعًا، يعني أوفوا بعقودكم، أوفوا بإيقاعاتكم، هل المخاطب بها الوكلاء أو الموكلين؟ لا شك أن المخاطب هو الموكل، هو المالك لأمر ذلك الشيء، إجارتان، بيعان، نكاحان، طلاقان، أي شيء كان. زين، هذا الوكيل أي أثر إليه يا صاحب المقابس؟ هذا الإكراه على الطلاق بالنسبة للوكيل، أي أثر يترتب على إنشاء الوكيل للطلاق حتى حديث الرفع يسلب ذلك الأثر؟ ما يترتب أثر، بالوجدان ما يترتب أثر. إذا ما يترتب أثر، يصير الأثر كله بالنسبة إلى الموكل، يعني الزوج، والمفروض الزوج هو راضي، هو قاصد، هو راضي. إذا كيف تستدل بحديث رفع ما استكره على أن هذا غير مثلا، يعني حديث رفع ما استكره عليه يرفع أثر طلاق الوكيل؟ هذا التوضيح الإجمالي، لكن أكثر من هذا التوضيح اللي مقصود فيما بعد يأتي التنبيه عليه في نفس هذا السياق، يعني الاستدلال بجملة رفع ما استكره عليه. الشيخ الأنصاري إلى بيان هنا وبين في الأصول أكثر في حديث الرفع أو البراءة، حينما يتعرض لمعاني جملة بالتطفل، يعني البحث التطفلي، ما هو معنى رفع الإكراه، رفع الإضطرار، رفع النسيان، رفع الخطأ، هناك يبين هذا المطلب. هنا يستمد من هذا المطلب اللي أفاده هنا يطبقه. المطلب هو أن جملة رفع ما استكره عليه مثل جملة رفع النسيان، مثل جملة رفع ما أخطأوا، ما أخطأوا، رفع هذه الأمور، هذه الجمل، ما هو المقصود من المرفوع؟ رفع المرفوع ما هو؟ جناب الشيخ يبين هذا المطلب هناك، يقول الأحكام المترتبة على أفعال المكلفين من هذه الجهة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. بعض الأفعال أحكام تترتب عليها بما هذا الفعل فعل للمكلف، مع الغض عن أن هذا الفعل يصدر من هذا المكلف عمدان، التفاتان، نسيانان، خطأان، ماكو هذا القيد، فعل المكلف موضوع لهذا الحكم. هذا قسم من الأحكام تترتب على ذوات أفعال المكلفين مع غض النظر عن عروض أي حالة على هذا المكلف الذي يأتي بهذا الفعل. فسأبين المثال. قسم من الأحكام تترتب على فعل المكلف بقصد وبقيد، مو بقصد السبب، بقيد صدور الفعل عمدا من المكلف، مثل إيش؟ مثل القصاص. القصاص سواء بالنسبة إلى النفس أو الأعضاء، ماكو فرق بين القصاص، حكم الجناية العمدية، صحيح يا لامي؟ في الجناية الخطائية عندنا إحنا قصاص، بل في شبه العمد عندنا قصاص معهم. إذن شنو معنى؟ معنى هذا أنه من قتل مؤمنا متعمدا كما في الآية الشريفة، هذا جزاؤه أن يقتل مثلا، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلان فلان فلا يصرف القتل، هذا حق القصاص، هذه الولاية على دم القاتل. في مورد القصاص.
القصاص شنو؟ يعني الفعل وهو المادي لكن بقيد العام. هذا يكون ببالكم.
عندنا هم بعض الأفعال
إذا صدرت خطأ أن تكون موضوع الحكم الشرع، إذا ما صدرت خطأ أن ليست موضوعا لحكم الشرع.
مثل التكلم في الصلاة نسيانا،
كلام آدمي ها، مو دعاء وكذا،
لا كلام آدمي. هذا نسي الإنسان هو في حالة صلاة، تكلم زيد جيب كذا مثلا، ها التفت أنا جاي أصلي شلون تكلمت. هاي الصلاة لا تكون باطلة، بل يجب عليه سجدتها
السهو. وجوب سجدتي السهو على المصلي موضوعه من أول الأمر هو الفعل الصادر نسيانا وخطأ من المكلم، مو الفعل. وإلا إذا أتكلم لا عن خطأ النسيان صلاة تبطل بحرف واحد، مو بالجملة، بحرف واحد. صحيح ولا زين؟ هسه هاي الأحكام ثلاثة أقسام.
شنو المرفوع؟ الشارع المقدس حينما يقول رفع عن أمتي النسيان، يعني أي فعل حكمه يكون مرفوع إذا الفعل أتي به نسيانا. هل الفعل المقيد بالنسيان؟ لا، إذا كان الحكم لذات الفعل، لا لما إذا كان نسيانا. هناك الشيخ يقول الحكم المرفوع هو الثابت لذات الشيء، وإلا مثل وجوب سجدة السهو اللي هو حكم للتكلم نسيانا أو خطأ، هذا إذا صار مرفوع هذا يقتضي أن يكون مقتضي الشيء رافع الشيء، هذا لا يمكن. هو وجوب السجدة إنما جاء لأجل هذا النسيان، لأجل هذا الخطأ، فإذا رفع الخطأ هم يرفع هذا الحكم. إذا وجوب سجدة يساوي شوكل يصير، متى يصير؟ أصلا لا هو يصير، لا هو يصير، لأنه الإنسان إذا ما تكلم في الصلاة وما عليه سجدة يساوي. إذا أتكلم نسيانا هم بحديث رفع النسيان قلنا لا، لا يجب سجدة يساوي. إذا شنو سجدة يساوي؟ وين راح؟ وكذلك في القتل العمدي، إذا إحنا الآن هذاك القتل العمدي هم إذا القتل ما صار عمد بعد ما يترتب الحكم عليه وهو القصاص، ما يترتب من باب أن الموضوع هو انتفى، الموضوع كان هو القتل عمدا لا مطلق القتل، أعم من القتل والخطأ ما كان. هناك الشيخ أعلى الله مقامه يقول هذه الأحكام المرفوعة بحديث الرافع لا بد وأن تثبت للذوات الأفعال. إذا طرأ عنوان النسيان أو عنوان الخطأ أو عنوان الإكراه، تلك الأفعال الثابتة لذوات الأفعال ترتفع بطروء هذه العناوين. وأما إذا كانت هي موضوعة لحال الإكراه أو لحال الخطأ أو لحال النسيان فهذا من المحال أن ترتفع بهذا الحديث. السائل الشيخ أعلى الله مقامه فيما بعد ينبه على هذه النكتة، لكن الآن اللي جناب الشيخ يريد يقول اصلا بيع الوكيل المكره او طلاق الوكيل المكره لا كفر، لا يوجد فرق بينهما. هذه الامور بالنسبه الى الوكيل ليست موضوعه للاثر حتى يخاطب هذا الوكيل برفع الاثر. الاثر هم بالنسبه الى الموكل موجود، الموكل موجود، لكن الأثر الموجود بالنسبة إلى الموكل ليس البطلان وإلغاء إنشاء المكره بالمرة، بل كررنا المقصود من بطلان عقد المكره أو إيقاع المكره أنه الآن لا يؤثر، وأما إذا لحقه الرضا يؤثر، يعني يصير إنشاء المكره جزء السبب. هذا جزء السبب هو مقتضى حديث الرافع، لأن حديث الرافع لا يسقط إنشاء المكره بالكلية، يقول هو غير المؤثر يعني تمام المؤثر لا، أما أنه صفر لا، حديث الإكراه ما عنده هكذا صلاحية حتى يقول مثل إنشاء المكره يصير مثل إنشاء الصبي مو قابل للإصلاح. لا، الكل يقولون بأنه إذا لحقه الرضا يكون صحيحا، فبالتالي أنت يا صاحب المقابس كيف تستدل بحديث رفع مستكره عليه على أي شيء تستدل؟
على أن هذا الطلاق بما أن المنشئ وهو الوكيل مكره يكون باطلا بمقتضى حديث الرفع مستقر على حديث الرفع. إن أنا ما إلى شغل بالنسبة إلى الوكيل لأن المخاطب هو الموكل والمفروض أن الموكل هو راضي. إشكال ثاني عنده ذاك يأتي التعارض إلى أقرأ العبارة. قال وقال أيضا مو هنا وصلنا أمس بلي وقال أيضا لو أكره الوكيل على الطرف يعني أصل الوكالة ما كان بها إكراه الوكيل وكالته ثابتة كانت لكن هذا الظرف الخاص إجا إكراه هذا الظرف الخاص إجا إكراه عليه لو أكره الوكيل طبعا العبارة تكون الإنسان يراح يشوف المسألة حتى يعرف شنو مقصود يصير فرق مع العبارة السابقة شنو هناك هم كان وكيل هنا هم وكيل شنو الفرق بيناتهم لكن هذا المقصود هناك إكراه أكو على أصل الوكالة هنا إكراه أكو على وقت التنفيذ هذا لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل بل يعني الموكل مو مكره ففي صحته وجهان يعني هذا الطلاق الإكراهي الطلاق الإكراهي بهذا الترتيب وجهان أيضا يعني كما كان في نفس الإكراه على الوكالة هم كان وجهان ما هو الوجهان وجه للصحة وجه للبطلان من تحقق الاختيار في الموكل المالك لأمر الطلاق فلا بد أن يكون صحيحا ومن سلب عبارة المباشر يعني أجل أن هذا الوكيل صار مكره بأسلوب العبارة صار كالمجنون فيكون باطل لكن طبعا الأقوى الصحة كما رجح في الاحتمال السابق في الفرح السابق خب هذا كلام الشهيد شيخنا الأنصاري الآن ينقل كلام صاحب المقادس يقول وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين يا فرح فرع هذا اليوم وفرع أمس معاً هالفرع بما دل على رفع حكم الإكراه يعني حديث مستقبل وفيه ما سيجي بعد صفحات إن شاء الله من أنه يعني حديث الرفع إنما يرفع حكماً ثابتاً على المكره لولا الإكراه مثل إيش؟ مثل أنا إذا أكرهت على بيع داري بيع داري إذا ما كان ما كنت قد أكرهت عليه يكون مملكا للدار المشتري ومملكا للثمن لنفسي هذا أثر هذا البيع إذا صار مكره عليه ما يترتب عليه هذا الأثر بالفعل هذا ما يترتب عليه ولا أثر للعقد هنا العقد يعني الأمر الاعتباري وإلا الوكالة والطلاق والتأمين من الإيقاعات لكن المقصود كل مورد هذا لا أثر بالنسبة إلى المتكلم لأن المتكلم هو وكيل إلى المتكلم به بهذا العقد وبهذا الإيقاع لولا الإكراه ما كان إلى أثر يعني حتى في مورد وجود الاختيار وطيب النفس والوكيل هم ينطلق وينضي إلى شأنه ماذا من أثر يترتب على الوكيل والزوجة كل أثر الأثر كله يترتب للموكل وما يؤيد ما ذكرنا ما ذكرنا يعني الصحة الشيخ يعود ويقول أيضا ما حكم به المشهور من أن العقود المكره عليها إذا لحقها الرضا تكون صحيحة هنا أيضا بالأولوية لابد أن يكون نقول هذا الطلاق صحيح ليش؟ لأن مالك أمر الطلاق هو بالفعل راضي ما يحتاج إلى رضا مستقبل نحن فرض المستقبل نقول صحيح عند المشهور فإذا رضى الفعل إذا كان موجود من المالك فهو أولى بالصحة ومما يؤيد ما ذكرناه طبعا هذا على حد التأييد لا بأس به لأنه ليس دليل شرعي ولكن على كل حال الفتوى هذه وهذه الفتوى تنفع ما ذكرناه حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا التعبير بالتأييد لأجل أنه المورد هو إكراه على الطلاق والوكالة الإكراهية على الطلاق إلحاق الطلاق بالبيع إذا ما يصير قياس هذا الوجه يصير تأييد على كل حال بعد ما يصير دليل لأنه إحنا ليست بيدنا مناطات الأحكام خب في البيع الإكراهي سلمنا وآمنا حكمنا بأن الرضا مفقود إذا لحقه يصح ولكن في الطلاق الإكراهي هم هذا حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد الحق الرضا ومن المعلوم أنه الشيخ هذا اللي يريد يقول البيع الطلاق هم هالشكل كل الأمور الاعتبارية بيها معنى مصدري وبيها معنى اسم مصدري. المعنى المصدري هذا من الأمور المتدرجة في الوجود غير القارة بالذات، لأنه لفظ ينعدم، طلقت انعدم، ماكو بعد له وجود. وأكو هم مثل بعته، أكو هم إلى أثر اسم مصدري، يعني الملكية الحاصلة في وعاء اعتبار العقلاء والشارع، البينونة في باب الطلاق الحاصلة بعد كلمة مثلا أنت طالق. هذا الشيخ الأنصاري يقول هذا الرضا الذي حكم الفقهاء بأن لحوقه بالبيع يكون مصححا للبيع، مصحح لأصل الإنشاء أو للمعنى اسم المصدري، وأصل الإنشاء هو وقع عن كرهين، كيف يصحح؟ والشيء إذا وقع لا ينقلب عما وقع عليه. فهذا الرضا اللاحق يلتحق وينضم إلى البيع بالمعنى الاسم المصدري، كذلك يلتحق بالبينونة بالمعنى الاسم المصدري مو المصدري. فإذا ما هو الفرق بين البيع والنكاح؟ في البيع نحكم بالصحة، فلا بد وأن نحكم بالطلاق أيضا، في الطلاق أيضا بالصحة. أنه من المعلوم أن الرضا إنما يتعلق بحاصل العقد، حاصل العقد يعني المعنى الاسم المصدري الذي هو أمر مستمر، وإلا العقد بالمعنى المصدري هو أمر غير مستمر، بل هو موجود غير قابل بالذات من الموجودات المتدرجة. الألفاظ مع أمور زمانية يوجد منه جزء وينعدم، ثم يوجد منه جزء آخر مثل نفس الزمان. المعنى الحاصل من العقد شنو؟ هو النقل والانتقال. وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها، يعني الطلاق المصدري البيع المصدري، فلا معنى للحوق الرضا به، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب عما وقع عليه. ذاك الإنشاء وقع في حالة الإكراه، ألف رضا يلتحق بذاك، ذاك ما يصير مرضي لأنه وقع بهذه الخصوصية وقع، بل أثر ذاك في النفس في اعتبار العقلاء ذاك قابل، لأن يكون ذاك الأثر أول مكره غير مرضي ثم يلتحق الرضا به، هذا يمكن. نعم ربما يستحق إلى هنا، فلا بد من الحكم بالصحة، فلا بد من الحكم بالصحة. هنا يأتي دليل ثاني لصاحب المقابس لتوجيه البطلان في الطلاق الإكراهي. شنو دليله؟ دليل ما جاء في نفس كلام الشهيد الثاني، يقول القصد غير موجود، القصد غير موجود في نفس المكره ولو هو وكيل. من ناحية عدم وجود القصد نحن نحكم بالبطلان، لأن الحقود والإيقاعات كلها من الأمور القصدية والحقود تابعة للقصود من ناحية انتفاء القصد. هذا هم الشيخ لا يرتضيه، يناقشه بوجهين. أقرأ العبارة إذا كانت خصوصية فيها أبينها. نعم ربما يستشكل، يعني من هذه الجهة لا يمكن أن يستشكل، ولكن يستشكل بوجه آخر من ناحية حديث رفع عن السكر عليه لا يمكن الإشكال، لكن يستشكل من جهة أخرى. نعم ربما يستشكل هنا، يعني في الطلاق الإكراهي، في الحكم المذكور هو بطلان الطلاق من قبل الوكيل المكره، هكذا يستشكل بأن القصد إلى المعنى البينونة يعني ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد، هذا الكبرى مسلم لا ريب فيها، ولا يعرف وجود هذا القصد إلا القصد إلى المعنى لا يعرف إلا من قبل العاقل. أنتم تعلمون جملة من الأمور أمور نفسانية مثل الرضا مثل العلم، هذه الصفات القائمة بالنفس الملكات، هذه إذا الإنسان قال أنا أعلم أنا راض أنا مريد أنا غير مريد أنا كاره، هذه الأمور لا تعلم إلا من قبله. ما يصير يقول أن أنت جارك قال لا أنت راضي، أنت راضي ما يدري قال وشنو، ما يدري، لا يعلم إلا من قبل. لذلك هم في باب القضاء يقبل دعواه بيمين، طبعا يحتاج إلى يمين، يعني ربو يقول هاي عندهم ضابطة في باب القضاء كما تعلمون، يقولون الأمور التي يتعسر إقامة البينة عليها، الأمور الخفية مثل أمور اللي بالنساء لا تعلم، أكو هناك جملة من الأمور لا تعلم إلا من قبلها، قضية الحمل، قضية الطهر، القر، كذا، هاي كلها لا تعلم. كذلك مثل يمثلون مثل الرضا، مثل العلم والجهل والرضا والكراهة، هاي الأمور النفسية. صاحب المقابس يقول هذا الوكيل كان مكره، المكره هم يقول أنا ما أدخل لأجل الإكراه، ما كنت قاصد المعنى. إذا ما كنت قاصد المعنى مقتضى الصحب عن الموجود، لأنه القسم قوي يصير في باب الحقود والإيقاعات، فلا بد من الحكم بالمطلق. جناب الشيخ يقول أولا نحن كلامنا في المكره الذي لا يعرضه الدهشة والذهول عن المعنى، هو قاصد وإنما فاقد لطيب النفس، هذا أولا، إذن القصد موجود. وثانيا لو شككنا أن هذا الإنسان المتلفظ هل كان حين تلفظه بصيغة الطلاق قاصدا لمعناه، أم كان غافلا وذاهلا وغير مريد للمعنى. احنا عندنا أصل عقلاء، الآن أصل العقلاء هو عبارة عن أصالة القصد. أصالة القصد شنو أصالة القصد؟ يعني متكلم إذا أي كلام يتكلم، إخبار، إنشاء، بيع، شراء، كلام حديث آخر في المجلس اتكلم، لكن شككنا في أن هذا الكلام اتكلم عن قصد أو أنه عرضته غفلة، نوم، دهشة، شنو مثلا اتكلم بهذا الكلام، العقلاء يقولون رتب الأثر على ظاهر كلامه وقولوا إنه تكلم عن قصده. لماذا؟ لأن الأصل في كلمات العقلاء هو التكلم عن قصد، أنه فعل قصدي، هذا فعل إرادي. الآن نحن نعلم بأن هذا الوكيل المكره تكلم بكلمة الطلاق، لو ادعى هو أني غير قاصد، لو ادعى وقبلنا كلامه بيمين لا كلام، لكن لو شككنا في أنه قاصد أو غير قاصد، هو هم ادعى أنه مو قاصد أنا، لكن أنت أن تقول بأنه صفة القصد غير موجودة، أنت صاحب المقابس تقول بأنه القصد غير موجود. نحن نتمسك بهذا الأصل العقلائي كما نتمسك بأصالة الجد في أن كلامه لم يكن عن هزل ومزاح، كذلك نتكلم بأصالة القصد أن كلامه صدر عن قصد إيقاع الطلاق مثلا أو إيقاع البيع مثلا. ولا يعرف إلا من قبل العاقد، فإذا كان مختارا أمكن، يعني إذا كان المتكلم مختار، لكن الوكيل هنا مكره، فإذا كان العاقد مختارا صاحب المقابس يقول أمكن إحرازه بأصالة القصد، يعني إحراز القصد بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليها، يعني في مورد الإكراه بعد أصالة القصد لا تجري. الشيخ الأنصاري هم يناقش بوجهين، الوجه الأول اللهم إلا أن يقال، هاي المناقشة، إن الوجه الأول إن الكلام بعد إحراز القصد وعدم تكلم العاقد لاغيا أو موريا، يعني إذا كنت عالم بأنه يقول زوجة موكلتي طالق ومقصودا من زوجة موكلتي طالق يعني هي طالق من الأمور البيتية، يعني بعد لا يجب عليها القيام بشؤون المنزل والمه، هذا معنى هاي تورية، هذا خلاف الفارسي. إذا كان يتمكن من التورية هذا الطلاق لا يقع، احنا فرضنا انه التفصل غير ممكن عن اكراه المكره لا بالتورية ولا بغير التورية، فهو قال زوجته موكلي طالق مثلا، هذا شلون تقول اصالة القصد لا يجري فيه؟ لماذا لا يجري فيه؟ هو هذا مورد شك، اصالة القصد يجري ببناء العقلاء ولو كان مكرها، لان المكره قاصد لكن لا تطيب نفسه في مقصده، لا انه غير قاصد، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني لو شككنا، أولا لا نشك ثم لو شككنا، مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضا، يعني كما أنه في مورد الإكراه والشك تجريه هنا أيضا يمكنك أن تجريه، يعني إذا شككت في أن هذا المكره قاصد أو غير قاصد ما هو المانع من التمسك بأصالة القصد، لكن لكن أنا منحوظ الشيخ يقول فتأمل. هذا الإشكال الثاني لا يرد على صاحب المقام. ليش؟ يقول لأن أصالة القاس أصل عقلاء. أصل العقلاء نحن لا يمكننا أن نحمله شيء، لابد أن نتابع سيرة العقلاء. سيرة العقلاء التمسك بأصالة القاس في مورد غفلة المتكلم. وهنا ما عندنا غفلة، هنا عندنا التفات، لكن هل لأجل الإكراه قصد أو لم يقصد؟ هذا بعد لا يحرز أنه من مورد بناء العقلاء على التمسك بأصالة العقل. فلذلك هذا الإشكال الثاني أرفع يدي عنه، يبقى الإشكال الأول على صاحب المقابس. هذا بعد فتأمل. خب فرغنا من هذا البحث اللي كان بين الشهيد الثاني والمصنف وصاحب المقابس.
نعم سيدنا، بالنسبة للصفحة ولا أحد للعقل هنا بالنسبة للمتكلم به لولا الإكراه، يعني يترقى عن هذا الوقت.
وين؟
في نفس يعني في نفس الفقرة الثالثة فوق.
بلي. بلي. ولا أثر بلي ولا أثر العقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الإكراه، يعني حتى إذا يعني ما كان الوكيل مكره. قلت الوكيل إذا كان مختار. أنا الآن أوكل شخص يطلق زوجتي، وكيل في حال الاختيار طلق، شنو من أثر يترتب بين الوكيل وبين الزوجة؟ كل أثر ما إله، الأثر ينتشر ويتحقق بين الزوج وبين الزوجة لا وبين وكيل الزوج. كذلك في باب النكاح، أنت حينما تكون وكيلا عن زوجة أو عن زوج في قبول العقد أو في إيجاب العقد، شنو من أثر من آثار الزوجية الصحيحة تترتب على إنشائك بالنسبة إليك مو بالنسبة إلى الزوج والزوجة؟ ما يترتب. الوكيل شنو؟ الوكيل يصير كالآلة.
إيه بس هني يقول لولا الإكراه.
بل حتى لولا الإكراه لا. الشيخ يقول لصاحب المقابس لابد وأن يترتب أثر على الفعل، حتى ذاك الفعل إذا صار مكره عليه ذاك الأثر يسلم. لكن المفروض هنا أثر ماكو، لا يوجد أثر بالنسبة إلى الوكيل في حال الاختيار إذا كان مختار في مقام الطلاق ما إلى أثر. فكيف إذا صار الوكيل مكره شنو من أثر عليه حتى يسلم؟ لأنه رفع مستكره عليه، تلك المقدمة اللي بيناها تقول لابد وأن يترتب، لابد وأن يترتب على هذا الفعل يعني فعل الوكيل أثر في حال الاختيار. هذا الأثر في حال الإكراه يسلم. خب دلني يا صاحب المقابس على الأثر المترتب على الطلاق الصحيح أثر يترتب على نفس الوكيل. ما يوجد. فيقول أصلا هنا المجال ما أقول التمسك بحديث رفع مسكره عليه. هاي الفروع مع التبقى إلى ذلك، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.